يا إخوتي الكرام إلى بلوغ المرام. يظهر الرسائل لا تأتي عندي. ما الذي سأفعله بعد الدرس؟ إن شاء الله سأغلق وأفتح لو كان في أسئلة تتفضلوا بها، مشكورين. بلغنا في بلوغ المرام في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه بين البخاري ومسلم، هذه أعلى درجات الصحة. بقول المصنف متفق عليه، هذا إظهار على أن الحديث بلغ إلى أعلى درجات الصحة، لأنه الحديث أو درجات الحديث المتفق عليه من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان في السنن. طبعا على تفاوت في النسب في هذا الباب، نتكلم على الأغلبية في هذه المسألة. ولأحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة قال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصوم ثلاثة أيام. في رواية عن أحمد في مسند أحمد آمن قال ولتهدي بدنا. وحتى البخاري يعني قال لا يصح الهدي، لا يصح الأمر بالهدي، أنه أمرها بالهدي. البخاري ضعف هذه الزيادة، حتى أن البخاري أيضا ضعف كل حديث جاء فيه الكفارة. هذه مسألة، هذا حديث عظيم جدا، يتكلم على مسألة النذر ومسألة الكفارة للنذر في هذا الباب. طبعا هنقف عن الحديث الأول، لأن أنا كما قلنا رويدا حتى نصل إلى رمضان، ورمضان يكون فيه سنبين أنه هنتكلم على الصيام بإذن الله تعالى من سنن النسائي وألفاظ القرآن، وإن كان هناك شيء آخر خدمة لكتاب ربنا سيكون، وإلا نقف، وذلك تكون الهمة إن شاء الله إلى الانتهاء مما علينا. نحن نقطع شوطا طويلا وهدفا مهما ساميا راقيا، ولا ننظر إلى الأسافل، ما تنظر بعين الدون، فإن من يجرك للدون أعدى أعدائك، ومن يصل بك إلى المعالي هو أحب من يكون مصاحبا لك. هذا الحديث فيه مسائل عظيمة جدا. قال: نظرت أختي، فيها دلالة على جواز النذر، وإن كان ابن تيمية يرى التحريم، وهذا رد على ابن تيمية في هذا الباب صراحة، رد على ابن تيمية في هذا الباب على أنه لو كان حراما لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي لا يسكت عن حرام، وإن النبي لا يسكت عن حرام، فيكون الصحيح أنه على الكراهة. وكنت دائما أميل إلى التحريم خشية من باب حسم المادة، من باب الوسائل فقط، لقوله: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ومنهم من عهد الله إن أتانا من فضلنا صدقنا، إلى آخر الآيات. قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. فهنا الوسائل لا أحكام المقاصد في هذا الباب، لكن شوف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها أنها نظرت، ولذلك بيّن أنه إذا كان النذر في ما لا يطيق ابن آدم فليس عليه شيء كما سأبين. فهنا هذه نظرت، هذه فيها دلالة على جواز النذر. البعض قالوا دلالة على جواز النذر أيضا مدح النذر في قوله تعالى: يوفون بالنذر. والحق أن هذا المدح لمن وفى لا لمن أنشأ، يعني هذا المدح لمن يفي بالنذر لا لمن أنشأ. قال: نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها رجوع إلى العلم ووجوب رجوع إلى العلم، وقد بينت ذلك كثيرا في مسائل كثيرة، أنه يجب الرجوع إلى العلماء، يجب الرجوع إلى العلماء، لأنه يعني هداية المرء بسعادة وتمام سعادة المرء بأن يشرع سيرا على درب المتقين السالفين ولرضا رب العالمين. ليصل إلى ذلك ما يصل إلا بالعلم، لا يصل إلا بالعلم. وهذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لا يصل أبدا إلا بالعلم. نعم. فلا بد من الرجوع للعلماء. والمسائل المشكلة يعني هذه المسائل لا يعلمها كثير من الناس، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال بأبي هو وأمي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يبقى يعلمهن قليل من الناس، ولا بد من الرجوع إلى هؤلاء القليل. وهذا الذي حدث مع الصحابة أنهم كانوا إذا تنازعوا في أمر ما بعثوا إلا للقلة الذين هم أعلم، فلما تنازع ابن عباس وأبا سلمة وأبا هريرة تنازعوا ثلاثتهم على مسألة أبعد الأجلين، من مات عنها زوجها وكانت حاملا هل تعتد بالوضع أم تعتد بالأربعة أشهر وعشرة، وابن عباس يجمع بين الدليلين ويقول أبعد الأجلين وأبو سلمة يقول بالوضع. فلما اختلف واشتد النزاع رجع إلى الأعلم، لأن نساء النبي أعلم بهذه المسائل، فرجعوا إلى أم سلمة فقالت بالوضع وأتت بحديث سبيعة الأسلمين. فلا بد للرجوع للعالم إذا كان الأمر فيه نزاع أو فيه شيء من الجهالة، فلا بد من الرجوع إلى العالم. واستفتاء العالم براءة ساحة أمام الله جل في علاه، وهو تطبيق لقوله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال رسول الله لتمشي ولتركب. فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. وهذه أيضا فيها تقييد قاعدة مهمة جدا في باب النذور، لا وفاء للناذر في معصية الله ولا فيما لا يقدر عليه ابن آدم. لا وفاء لناذر في معصية الله، لأن الناذر لابد أن تطيعه، من نظر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نظر أن يطيعه فليطيعه. قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يطيق ابن آدم. وهي لا تطيق أن تمشي حافية، وهي أيضا نظرت أن تكون يعني خالية الخمار، يعني ظاهرة الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتختمر ولتمشي ولتركب، لأنها لا تستطيع أن تكمل. ولا وفاء نذر في 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 فيما لا يطيق ابن آدم. يبقى هنا المسألة الأخيرة، مسألة الباب الذي أرادها المصنف، وهو مسألة النذر الذي لا يطيق المرء، فهو لا يجب عليه الوفاء به، لكن هل يجب عليه الكفارة أم لا؟ هذه المسألة مسألة خلاف بين جمهور أهل العلم وبين الحنابلة. الحنابلة قالوا عليه الكفارة، واستدلوا على ذلك برواية في غير الصحيح، لأن في الصحيح ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وهذا حديث أعلى درجة الصحة متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بكفارة بحال من الأحوال، لكن في رواية أحمد قال لتمشي ولتركب ولتكفر عن يمينها وفي رواية قال فلتصم ثلاث أيام في مسند أحمد، وفي رواية والتهدي بدنا الآن أيضا سيكون إشكالا. وطبعا الإمام الشافعي يقول إهداء البدن هذا على الاستحباب، ليس الأمر على الإلزام ولا التكفير في هذا الباب. عامة أقول الاستدلال للحنابلة بهذه الروايات قالوا بالقطع إذن عليها كفارة يمين، لأن النبي قال لتمشي ولتركب ولتكفر عن يمينها، وزيادة علم هذا إذا كان متفق عليه لم يأتي بهذه زيادة، زيادة ثقة، وزيادة ثقة مقبولة على ما يقولون. وقالوا بأن النبي أمر بكفارة يمين بل أمرها بالهدي، واتفاق الأئمة أن الأمر بالهدي ليس على كفارة، هذه أدلة القوم أن عليها كفارة يمين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في الوفاء النذر في معصية الله، قال وكفارته كفارة يمين، قال وكفارته كفارة يمين. قول الجمهور أرجح، قول الجمهور أقرب للسنة. قد نقول باستحباب الكفارة لا نقول بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن يلزمه البيان فلم يبين، ولما لم يبين علمنا أنه ليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في 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 هذه القصة، والبخاري اعتمد ذلك، أنه لما استفتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم قال له لتمشي ولتركب ولتختمر تغطي شعرها ولم يقل له تكفر عن يمينها. نعم. واستدل على ذلك بقصة أبي إسرائيل، وهذا ظاهر جدا، قصة أبي إسرائيل بأنه نظر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، ولم يأمره بكفارة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا رجل العجوز الذي نظر أن يذهب إلى الحج ماشيا ولا يستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، ماذا يفعل؟ فقال مره فليركب وليمشي، ولم يأمره أيضا بكفارة. صراحة من قال بالكفارة نقول له يعني أجدت، لأنك احتطت لنفسك، والخروج من الخلاف مستحب، لا سيما أن النصوص قد جاءت لتكفر عن يمينها لتصوم ثلاثة أيام تهدي بدنا. لكن البخاري هدم كل شيء ذلك، قال البخاري لا يصح في الهدي شيء، وقال البخاري ولم يجئ في الأحاديث الصحيحة كفارة لما ليس بطاعة، لم يرد يعني لم يصح، وإلا فقد ورد لم يصح، فضعف هذه الحديث. ونقول الجمع بين هذه الحديث وبين الحديث الأخرى إن قلنا بالصحة يكون أو تكون الكفارة على الاستحباب لا على الوجوب، تكون الكفارة على الاستحباب لا على الوجوب. الفوائد المستنبطة: وجوب رجوع العلماء، الفائدة الثانية ربنا عليم حكيم، ليس التشريع للتعذيب ولكن التشريع للقرب وتقريب المرء إلى ربه جل في علاه مع الأدب الجم بسمع الطاعة وتمام الاستسلام لربه الرفيق سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة وهي الفائدة التي توافق ما كان عليه في حديث المتفق عليه: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.